الحي وابتكر فيه لما يحبه ويرضاه من الاقوال والاحباب. ان الله جل وعلا تعبدنا بعبادات، كل هذه العبادات الهدف منها صلة العباد بربهم وتقوية علاقتهم بربهم وإظهار ذلهم ومسكنتهم وباقتهم لربهم وإظهار كمال طاعتهم وتلبيتهم لأمر الله، لأن الله إنما خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمسلم حقا يحقق هذه الغاية ويؤدي ما عليه حتى يوفقه الله فيجعله من عباده الصادقين المخلصين. فالله خلقهم ليفعلوا العباد وأمرهم بها، فالسعيد من امتثل ما أمر الله به وحقق ما أراد الله بخلق العباد بأن قام بعبادة ربه على الوجه المرضي. وأعظم أصول ديننا وأساسه توحيد الله جل وعلا وإفرادنا له بكل أنواع العبادة، فتكون قلوبنا متعلقة بالله محبة وخوفا ورجاء واستعانة واستغاثة وإنابة وخضوعا وذلا لله رب العالمين، لنعلم حقا أنه لا أكبر من الله ولا أجل ولا أعظم من الله، وأنه تعالى المستحق منا أن يكون ذلنا وحده، أن يكون ذلنا له وحده واستكانتنا له وحده وخضوعنا الخضوع الحقيقي له وحده، ونعلم أنه لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه، فنثبته بالعبادة، نتوجه بالدعاء إليه، نصلي له ونذبح له وننذر له، وتمتلئ قلوبنا إيمانا به ويقينا به، إيمانا بربوبيته وأنه ربنا وخالقنا والمتصرف فينا كيف يشاء على مقتضى كمال الحكمة والرحمة والعدل. ثم هو جل وعلا موصوف بكل صفات جلال وكمال، فله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، ثم نفرده بكل أنواع العبادة ونعلم أن النفع والضر بيده، وأنه المستحق منا أن نكون له عبيدا على الحقيقة عبادة ذل واستكانة. فأشرف الخلق من قويت عبوديته لربه، ولذا وصف الله نبيه بالعبودية في أجل المقامات، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وأنه لما قام عبد الله يدعوه. كل هذا لأن العبد يشكو إذا قويت عبادته لله، والعباد كلهم عبيد الله في خضوعهم له، كما قال جل وعلا ويقوله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. لكن إسلام العبد واستسلامه وانقياده وذله لربه وكمال عبوديته لربه هي التي ترفع مقامه وتعلي شأنه في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذه الواجبات الإسلامية هي من نعم الله علينا، فمن فضله علينا أن شرع لنا الشرائع، من فضله علينا أن بعث الرسل مبشرين ومنذرين، من فضله علينا أن ختم الأنبياء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره الله لنا نبيا ورسولا، شرفنا الله به وأعلى به قدرنا ورفع به شأننا، فجعلنا خير أمة أخرجت للناس كنتم خير أمة أخرجت للناس. من رحمته بنا هذه العبادات التي تمر بنا ما بين عبادة يومية وعبادة حولية وعبادة عمرية، كل هذه العبادات تقوي صلتنا بربنا وتربطنا بربنا وتجعلنا على صلة بخالقنا ورازقنا. ولهذا لا بد من إخلاص بالعبادة، ولا بد من كونها توافق شرع الله ودينه. إن العبادات ليست تأليبا للعباد، ولكنها اختبار لقوة الإيمان والتصديق. أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهو ابتلاء للعباد. فمن كان مؤمنا بالله حق الإيمان ومصدقا برسوله حق التصديق أدى العبادات عن طمأنينة نفس وقبول ومحبة ورغبة بها. وإذا ضعف الإيمان ضعف الأداء وأوقل. ولذا قال الله عن المنافقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إذن فالمؤمن يؤدي العبادة عن طيب نفس وقناعة وحب وشوق لها، موقنا بأن الله ابتلاها. بأن الله ابتلاها عليه والله يحبها منه. ومن هذه العبادات صيام شهر رمضان. فيقول المصنف كتاب الصيام: الصيام منه واجب ومنه مستحب. الصيام منه واجب، إما واجب بأصل الشرع كصيام رمضان، أو واجب بإلزام الإنسان نفسه كالنذر، أو واجب بسبب ما كما رتب الصوم على بعض الأمور كترتيبها على المظاهر والمجامع في رمضان وعلى كفارة اليمين. ومنها الصيام المستحب. والمصنف بهذا المختصر سيتحدث عن النوعين بإيجاز، وهذه عمدة الفقه للنقد محمد علي عبد الله أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي رحمه الله. هذه النقد الصغيرة كانت عمدة للطلاب يحفظونها على اختصارها، لكنها مدعومة بالأدلة في كل معظم مسائلها. يقول كتاب الصيام: الصيام عند الشرع إمساك عن الطعام والشراب ومواقعة النساء من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. والصيام أحد أركان الإسلام التي بني عليها الإسلام، كما في الحديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. افترضه الله على المسلمين في العام الثاني من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. وكان أصل الصيام معروف كصيام يوم عاشوراء، كصيام يوم عاشوراء كانت تصومه قريش من الجاهلية. والصيام عبادة قديمة تعبد الله بها الأمم، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أجمع المسلمون على أنه ركن من أركان الإسلام، وأجمعوا على أن من جحد وجوبه أو شك في وجوبه أو قدح في وجوبه فذاك بلا شك مرتد عن الإسلام، لم يلتزم الإسلام وإن كان تلزمه فقد ارتد عنه. وأجمعوا أيضا على أن تركه مع القدرة من كبائر الذنوب وعظائمها إن لم يقل بصاحبه والعياذ بالله إذا ما هو شر من ذلك نسأل الله العافية. والإيمان قول وعمل فاعتقاد القلب بالإيمان بالله لا بد من أعمال تدل على صدق هذا الإيمان، فإن يكن هناك أعمال صالحة برهنت على أن في القلب إيمانا فالصلاة والزكاة والحج والصوم تبرهن عن صدق الإيمان وحقيقته. فمن لم يصلي، من لم يزكي، من لم يصوم، من لم يحج يدل على أنه لا ارتباط له بدينه ولا صلة له بإسلامه وأنه مفارق دينه، لأنه لا دين إلا بعمل، لا إيمان إلا بأعمال. فالأعمال هي البرهان الصادق على أن في القلب إيمانا ويقينا بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم. كتاب الصيام، والصيام كما نعلم فرضه الله، والله جل وعلا حكيم عليم فيما يجب على العباد، والعباد يجب عليهم الاستسلام والقبول والانقياد للشرع. علموا حكمة ذلك أم لم خبر عنهم؟ وقد التمس العلماء حكما لهذا الصيام وتحدثوا وقالوا وأكثروا، لكن الجامع لهذا أمر واحد وهو قول الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه كلمة جزء من آية، لعلكم تتقون جزء من آية دلت على حكمة الصيام، وأن الحكمة منه ليحصل من الصائم تقوى لله وليكن بقلب الصائم تقوى لله. ولا شك أن كل العبادات من صلاة وزكاة وحج هي أيضا تمثل التقوى، لكن قال بعضهم خص الصوم بالتقوى لأن التقوى أمر خفي في القلب، والصوم سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا. قال العلماء: ومن التقوى أن الصائم يترك ملذاته وشهواته التي تميل نفسه إليها طبعا، يتركها لله تدينا وتقربا، يتركها لله تدينا وتقربا. ومنها أن الصائم يترك ما يترك سواء رآه الناس أم غابوا عنه، فإنه يعامل ربه ويعلم أن الله مطلع عليه، قد يأكل ويشرب ويأتي امرأته في النهار ويخرج بين الناس مظهرا الصيام ونحوه، ولكن لا يعلم ذلك إلا الله. فلما كان سرا بين العبد وبين ربه أعظم الله ثوابه وأعظم الله أجره وجعل للصائم ثوابا عظيما وعطاء جزيلا. يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له، قال الله: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيه، يدع طعامه وشهوته من أجلي. والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يلبسه، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. ولخلوه بالصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فالأعمال تضاعف الحسنة بعشر أمثالها، لكن الصوم جزاؤه لا يحصر، لأن الله قال: وأنا أجزي به، فما ظنك بعمل تولى الله الجزاء وصار الجزاء منسوبا إلى الله، والله يجازي على كل الأعمال. لكن خص الصيام بهذا الشأن مزيدا للاهتمام به، لأنه سر بين العبد وبين ربه، إنه يذكره نعم الله عليه. إذا فقد الطعام فجاع، وفقد الماء فضمئ، مع أن الماء والطعام قرب قريبا منه، لكن المانع منه مراقبة الله، فعند ذلك يقوى الإيمان والإخلاص. إن الصائم يعرف نعم الله فيدعو إلى شكرها والقيام بحقها وتذكر أحوال أقوام تمر بهم الليالي والأيام وهم في مسغبة وجوع وشطب من العيش، فيدعوه إلى لين قلبه وجود نفسه وسخائه بالعطاء للمستحقين. إنه يروغ النفس على قبول الأوامر والصبر عليها والكف عنها، فما يزال الصوم بالصائم حتى يكسبه إيمانا وأمانة وطاعة وانقيادا لله. إنها عبادة يظهر بها الصائم حبه لله، فما ترك ما ترك إلا طاعة لربه وخالقه الذي يراه حين يقوم وتقلبه بالساجدين. فالحمد لله على نعمة الإسلام. كتاب الصيام يجب صوم رمضان على كل مسلم، وهذا لا إشكال فيه، لأن غير المسلم ما يطالب الصيام، يطالب بحصن الدين، بالتزام حصن الإسلام، بالإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. فالصوم ليس يعني علاجا، وليس يعني جيء فيه لأجل صحة البدن فقط، لا، هو عبادة وحكمهم بقية تابعة له. فالمهم أن الذي لم يشهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله أو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن أتى بما يناقض ويضاد هذه الشهادة من كفر بالله وعبادة لغيره وذبح لغيره أو العياذ بالله ممن انخدعت عقولهم بالأفكار الإلحادية والآراء الضالة والأفكار البعيدة عن الهدى الذين شكوا في الإسلام فلم يقبلوه وإن تظاهروا به بألسنتهم لكن أعمالهم وتصرفاتهم دالة على أنهم مجاكبون للإسلام بعيدون عن الإسلام كل البعد. هؤلاء لا تنفعهم عبادتهم ولا تنفعهم طاعاتهم، لأن من شرط الطاعة أن يكون في القلب إيمان بالله حقا وإيمان برسوله حقا وسمعا وطاعة واستجابة. فالمهم أن من ليس ملتزما بالإسلام سواء كان من أديان الضالة الباطلة أو سواء كان ممن حمل فكرة إلحادية ضالة حقيقته كفر بالله وتنكر لهذا الدين وحداء له، هؤلاء لا تنفعهم عبادتهم. لأن الله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فغير المؤمنين ولو عملوا لا تنفعهم أعمالهم ولا تفيدهم. فلا بد للصيام من إسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وجه معاذ اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي لفظ لا يوحد الله، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم المهم أن الأمور كلها بنيت على التوحيد. فإذا صح الإسلام صحت العبادات وطولب بها، وإذا لم يكن إسلام فكيف تكون صلاة أو زكاة أو صيام أو حج؟ كلها لا ميزان لها إلا أن يكون هناك توحيد خالص لله وإيمان حقا بالله وإيمانا حقا بمحمد صلى الله عليه وسلم. على كل مسلم بالغ عاقل، أي لا بد من بلوغ، فإن البلوغ شرط في فرضية الصيام. فلا يطالب غير البالغ بالصيام من باب الإيجاب، لكن الصائم لكن الصغير يشرع له إذا يشرع لأهله، إذا كان مميزا بعد السابعة أو العاشرة أن يرغبه بالصيام ولو أياما، لينشأ محبا للصيام آلبا للصيام راغبا به. وكان الصحابة يصومون صبيانهم يوم عاشوراء ويعطونهم اللهن من اللعب باللهن ليشغلوهم عن الطعام والشراب، هذا إن كان الصغير يطيق، أما إن كان يشق أذنه، لكن إن كان يطيق صوم يوم أو يومين أو يوم بعد يوم من باب الترغيب ومن باب ترويض النفس على قبول الأعمال. ولهذا لما عظم شأن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: مروا أولادكم للصلاة بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم بالمضاجع. فأمر بالصلاة أن يبدأ بالابن من سبع أمرا وربا بعد العشر، لأن الصلاة ليس كالصيام في مشقة الصبر على الطعام والشراب. فهذا يدل على أن الصغار يروضون على فعل الخير ويحثون على فعل الخير ويرغبون في فعل الخير لينشأوا وهم محبون للطاعة آلفون لها، لا سيما وهم يرون الآباء والأمهات يصومون ويصلون، فإن النشأ يعني يعكس صورة عما يكون في المنزل من استقامة وانحراف حفظ الله وإياكم من السوء. ولا بد أن يكون عاقلا، فإن من ذهب عقله حفظ الله وإياكم لا يطاب عليه، فالقدم رفع عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يفيق وعن المجنون حتى يعقل وعن الصبي حتى يبلغ. إذن فمن كان فاقد العقل لا صوم عليه، إذا كان فاقد العقل لا صوم عليه، سواء كان في أول أمره نشأ فاقد العقل أو بلغ كما يأتي من السن مبلغا فقد فيه الذاكرة وأصبح لا يعي شيئا ولا يملك شيئا، فهذا كما سيأتي لا صيام ولا قضاء عليه. قاد على الصوم هذا لا بد منه، لأن الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. فلا يطالب بالصيام العجز، والعجز عن الصيام قد يكون لمرض، يعني ما يقدر عليه بمرضه أو ما يقدر عليه لكونه مسافرا. والله جل وعلا يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة. ثم قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأباح للمسافر والمريض الفطر إذا أرادوا وشق الصوم عليهم كما سيأتي. وقال بعدها: وعلى الذين يطيقون. ففي بعض القراءات يطوقون، وسرها ابن عباس بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يعجزان عن الصيام يطعمان ولا يطعم يقضيان يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا ولا قضاء. كان الصوم في أول الإسلام مخير المسلم بين أن يصوم ويطعم، فلما ألم الصيام قال الله لهم: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأمر القادرين المقيمين المسلمين المقيمين القادرين البالغين العقلاء أمرهم بالصيام إذا أدركوه، وكانوا بالقادة أن يصوموا فريضة أفرضها الله عليهم. كما سبق يؤمر الصبي بالصوم إذا أطاق، لا يكلف عليه، لكن رفع، فإذا بلغ أمر به أمر إيجاب. لأن هذه فرائض الإسلام، وهذا مبدأ وتربية النشأ على أخلاق الإسلام وآداب الإسلام، والأخذ بأيديهم وإبعادهم عن الرذائل القولية والفعلية، لأن النشأ إذا نشأ على تربية صالحة ومبدأ سليم وخلق فاضل نشأ معظما للشرع محبا له راغبا فيه. وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ربوا على هذا الخلق، فكان شبابهم شبابا واعيا وشبابا فاضلا وشبابا حمل الواجبات من ذنوبة أطفاله، فبلغ وشب على خير قواد وخير خلق، فصار لهم ما صار من الآثار الحميدة والمواقف المشرفة في نصرة هذا الدين وإعزاز هذا الدين والدعوة إلى هذا الدين، رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول إن وجوب الصوم يجب بأحد أمور ثلاثة. الأمر الأول رؤية كمال شعبان، فإشابع شعبان إذا كمل 30 يوما وجب أن نصبح في اليوم 31 صائمين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30. والشهر ما بين 29 وما بين 30، الغالب 29 وقد يكمل 30، وهذا أمر معروف، وليس مشرطا أن يكون شهرا ناقصا وشهرا تاما، بل قد تتوالى أشهر 3 أو ناقصة، وقد تتوالى أشهر كاملة. المهم أنه إذا أكملنا شعبان 30، لم نرى الهلال مساء 29 من شعبان، نكون يوم 30 مفطرين، ونكون في يوم 31 صائمين. شهرنا هذا شعبان ثبت شرعا في مجلس القضاء أن ليلة الأربعاء هي، أو أن يوم الأربعاء هو اليوم الأول من شهر شعبان، وأن الأربعاء بعد الآتي سيكون يوم 29 من شعبان. فإن رؤي الهلال في الليل مساء الأربعاء الخميس وجب الصوم كما سيأتي، وإن لم نرى الهلال أصبحنا يوم الخميس مفطرين، وبادرنا يوم الجمعة بمشيئة الله الصائمين. لماذا؟ لأن شعبان كمل 30 يوما ولم يرى الهلال، فأصبح شعبان غايته 30، فنصبح يوم الجمعة. نرجو الله أن نوفق لك أن نكون يوم الجمعة صائمين مبتدئين أول يوم من رمضان. ثانيا أن نرى هلال رمضان، فإذا رأينه فإذا رؤية هلال رمضان مساء الأربعاء يوم الخميس، وثبت من الجهات المختصة أن هناك رؤية لهذا الهلال واضحة ممن عرفوا بالثقة والأمانة وصحة البصر وخبرة الرؤية، فإنا نصوم إذا رؤي هلال رمضان يوم 30 من شعبان، ونجعله 1 من رمضان. لماذا؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقال: إذا رأيتموه أي هلال رمضان فصوموا، وإذا رأيتموه أي هلال شوال فأفطروا. والرؤية الشرعية مبدأ الإسلام، قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أمر العبادة على أمر واضح جلي حساب قمري لا إشكال فيه، والحساب العام والمعادلات الرياضية ليست أمورا قطعية، وإن ظن أهلها أنها أمور قطعية وأنها أمور محتمة فهذا غلط منهم، فبينهم بالتناقض والاختلاف والله به عليم. أما يعني ربنا برؤية شرعية فهذا هو المطلوب منا، ولهذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مدربين على هذا الأمر ويطلعون له. قال ابن عمر: ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي فصام وأمر بصيامه. ترى الناس دل على أن الرؤية أمر واضح جلي لا إشكال فيه ولا تعقيد فيه، ولسنا ملزومين بأن نبحث عما ليس عندنا. اقترح بعضهم فقال: كونوا طائرات أو أقمارا صناعية تصعد إلى الجو وتلتقط الهلال من الأفق البعيد. هذه كلها من التنطعات والتشددات التي ما أمرنا الله بها، فإن الله رفع عنا الآثار والأغلال وجعل شريعتنا شريعة يسر وشريعة خير وراحة ورحمة، فله الفضل ومنة. فإذا رأينا هلال ربط وجب أن نصوم، سواء وافق حساب الفلكيين أو خالف دعي ولادة الهلال أو من دعي ولادته، كل هذه لا نعتبر لها ولا نقيم لها وزنا، لأننا مسلمون خاضعون لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وسنته التي عاش بها هو وأصحابه هي التي نعيش بها إن شاء الله، ويعيش عليها كل مسلم إلى أن يبقى الله. فما صلح به أول الزمان هو الذي يصلح به آخر الزمان، ومن ادعى أن الرؤية ادعى دورها وعفى أثرها وأصبحت في عداد الأمر المندرس الذي لا اعتبار له، فإن هذا مبدأ خطير فيه إلغاء للسنة وتعطيل لها وتشكيك فيها، والمسلم بعيد كل البعد أن يسيء الظن بهذه السنة وأن يدعي أن من بعدهم سبقوهم بالفضل. فلا والله، هم أسبقوا منا علما وفضلا وتدينا وطاعة لله. هذه مسألة تكلم فيها العلماء، وهي إذا قدر أن مساء يوم 29 السماء ملبدة بالغيوم أو يعلوها غبار وقدر، لو قدر أن الهلال خرج ما رأيناه لأجل هذا الحال، يعني مثلا ليلة الخميس مساء الخميس لما جاء سحاب فغطى السماء فلا يمكن أن نرى، جاء غبار جاء حائل يحول بين الناس وبين أن يرأوا الهلال لو قدر أنه رؤي، فهذا موضع اختلف العلماء فيه رحمهم الله على حسب ما بين من السنة. فطائفة قالوا يجب أن نصوم يوم الخميس. لماذا؟ هل رأينا الهلال؟ لا. هل كمل شعبان؟ لا، لا كمل شعبان ولا رأينا هلالا رمضان. قالوا نعم، لكن هناك حائل، لو أن الهلال خرج لكان الحائل مانعا من الرؤية، فاحتياطا للعبادة وحرصا على أن لا يمضي يوم من رمضان، فإن يقولون يعني كوني أصوم يوما من رمضان خير لي من أن أفطر يوما من رمضان، إذا معنى أن هذا اليوم نصومه احتياطا اشتياقا لديننا. ايش معنى احتياط لديننا؟ لا نرى يعني نوجبه على انفسنا من باب الاحتياط والخوف من ان يكون من رمضان فنكون فيه مفطرين. وقالوا هذا احتياط، واستدلوا بقول النبي وان غم عليكم فاقدروا له. قالوا معنى الاقدار ان نضيق ونجعل الشعر 29 لا 30، من باب قوله تعالى فمن قدر عليه رزقه الآية. والآخرون غيرهم خالفوهم وقالوا إن قول اقدروا له عدوا واحسبوا العدد وهي الشعر، فإذا غم عليك فاقدروا له، فإن كان 30 واحد تصوم، وإن كان أقل من 30 فلا تصوم. وهذا القول لعله أقرب وأولى، لأن شريعتنا ما جاءتنا بشكوك وأوهام. وإذا صمنا احتياطا معنى أننا صمنا غير جازمين وغير موقنين. ولهذا رتبوا عليه أنه لو لم يرى الهلال ليلة 30 أو مساء 30 قالوا يصومون 31 يوم، يعني يوم الأول احتياطي والثلاثين رمضان. وهذا قول ضعيف. ومنذ دعوة اجتماع دعوة الشردوها رحمه الله الشيخ محمد وتلاميذه ومن ساروا على طريق في البلد لا يرون صوم ليلة الغيب، ويقولون إذا حال بيننا وبين القمر غيب أصبحنا صائمين، حذرا من أن نصوم اليوم الذي يشك فيه، لأن يصبحون مفطرين إذا حال غيب أو قدر. أصبحنا يوم الثلاثين نصبح مفطرين لا صائمين. قالوا لأننا تعبدنا بالرؤية فلم نرى ولم يكن شعبان 30، إذا فلا فائدة من هذا الصوم، لأنه يكون داخلا في عموم قول عمار من صام عن النبي قال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عفا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فيصوم، فمن كان يصوم الخميس كل أسبوع يصوم يوم الخميس ولا شيء عليه، لأنه ما صامه لرمضان وإنما صامه بنافلة فقط. إذا انفرد مسلم فرآه هلال رمضان وجاء للناس وقال قد رأيت هلال رمضان، يقول إن كان عدلا وجب على المسلم قبول قوله، لأن ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فأمر النبي بصلاة وأمر بالصيام، وكل زمان حدوده من جنسه. وقال ابن عباس جاء أعرابي للنبي فقال إني رأيت الهلال، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قال نعم، فأمر النبي بلالا أن ينادي الناس الصيام. وقالوا إن كان عدل، إن كان غير عدل، أو الناس ما قبلوا شهادة، ما علموا، ما عرفوا، جاءهم مدعي رؤية الهلال، والجهات المختصة أو القضاء المختص بهذا لم يروا أهلية ذلك الإنسان للصيام برؤيته، إما شك في بصره، أو استنطق واستفسر، فوجد أنه ليس على طريقة معقولة، المهم أن شهادته لم تقبل. فبعض العلماء قال يصوم لأنه رأى الهلال، فدخل في عموم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر، وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لولده وقد رأى. ولكن اختار شيخ الإسلام ابن تيمية الدين وجماعة من المحققين أن الصوم والفطر لا بد أن يكون بإجماع الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، وفرض يشد بنظره دون الآخرين صح، فالأولى أن يكون مع الجماعة. ويقول شيخ الإسلام الهلال عبارة عن ما استهله الناس وقبلوه، فإذا رأوا الدور أرضنا والناس ما قبلوهم لم يكن هلالا، لأنه لا بد أن يستهله الناس ويثقوا برؤية الله ويطمئنوا على ذلك. قد يقول قائل في هذا العام فلان ادعى الرؤية ما قبلوه أصبحوا أصحاب مفطرين إلى آخره، يقول ما يهتمون. إذا ما كان الراعي أهلا للرؤية، وما كان الراعيان أهلا للرؤية، وما كان الراعون أهلا للرؤية، فإنا لا نلزم بقبول شهادته، لأن الصوم مع الجماعة أولى. فالمسلمون وحدة الله، صيامهم سواء، فطرهم سواء، ينطلقون من مبدأ ذلك. فمن رأى وحده هلال رمضان الصحيح أنه لا يجب الصوم، وكذلك لو انفرد برؤية هلال شوال لا يفطر، لأن الجمهور حقيقون على أن هلال شوال لا بد فيه من رؤية عدلين خوفا من تهمة الفساد وظنوا السبع من السبع. إذن فلا يفطر ولا يصوم إلا مع الجماعة، ولا يفطر إلا مع الجماعة، ولعل ذلك أولى وأقرب وأسلم للإنسان وأبعد الجاب بنفسه والغرب نفسه.
أحمد الله سبحانه وتعالى، وإن أمر بشهادة ميت فلا يمكن يوم قطعه، فإن كان قبل موقف القاعدة لم يكن
يقول إن صام الناس بشهادة رجلين، جاء رجلان فشهدا أن الهلال ليلة الخميس فصمنا، ثم أكملنا الجمعة الثلاثين، نقول نفطر وإلا نرهب. لماذا؟ لأن لماذا؟ لا لماذا؟ أمرين، الأمر الأول
هم
أو الأمر الأول أن الرأينا أن الرأي اثنان فكر، وهذه شهادة قطعية الدلالة. الثاني أن أكملنا عدة ثاني اليوم، فإذا رأه اثنان قلنا الرؤية ثابتة لا شك فيها، فنفطر إذا كملنا الثلاثة. طيب أما يقول لكن لو أن صيامنا بشهادة واحد حد جاء لمجلس القضاء رجل مسلم عدل في ظاهره واضح عليه حسن النظر وقوة المعرفة، عدل فيما يظهر واضح بين الناس عدالته واستقامته، فرأى الهلال وصمنا، صمنا مثلا يوم الخميس، جاء ليلة الجمعة ما رأينا الهلال، ما العمل؟ يعني صمنا ليلة الخميس، فجاء الجمعة فصمنا، يعني صمنا 30 يوم، صمنا الخميس وجاء وصمنا الجمعة فأكملنا كم، ولكن الهلال ما رأيناه مساء جمعة، تطلعنا له ليلة الجمعة فلم نره، وتطلعنا له ليلة السبت فلم نره، ما الحكم؟ لا، يقولون يصوم يوم السبت، كم الصيام ذن؟ لماذا؟ يقول لأن رؤية الواحد عندهم عند بعضهم أنها ظنية لا قطعية ورؤية الغيب من باب الاحتياط، هذا قوله. ولكن الصحيح في رؤية الواحد العدل انها تفيد القدر، فاذا صمنا برؤية واحد واكملنا دلال افطرنا. لماذا افطرنا؟ افطرنا لان اكملنا العدة الثلاثة، ومبدأ صيامنا كان برؤية عدل واحد، كما صام النبي برؤية ابن عمر ورؤية الاعرابي صلوات الله وسلامه عليه. اما الغيم فهو ايضا يقول كذا، وهذا مما يدل على ان الاعتبار بالغيم امر غير مقبول، وانه يعني يهدم قاعده البقعه بهذا. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية والسنة في الدين والدنيا. يقول لو أن شخصا يعني في حالة وفي موضع لا يميز فيه بين الليل والنهار، ولا يعرف فيه الأوقات، ولا أماكن، ليس عندهم كما هو سابق ساعة ولا هاتف ولا بذياع ولا شيء، عاديون كل ذي إلا عن نفسه في موضع مضى عليه أشهر عدة، وهو في موضع أبان الله وإياكم لا يبصر ولا يرى ولا يسمع. فصح، فنقول إن كان صيامك رمضان في وقت رمضان الحمد لله، إن كان بعد رمضان جعلناه قضى، لكنه سبق صيامك الشهر فإنه لا اعتبار له، لأنك أوقعت العبادة فوق قيام سببها، أما بعده فقد قام السبب، وأما قبله فلا. نسأل الله العافية. الحنابلة رحمهم الله يقولون دخول رمضان يكفي فيه العدل رجلا كان او امرأة، حتى قالوا ويصارني بيصار بشهادة امرأة واحدة.
نعم
فأنا أسئلة شبوية ولا يقول يصومه بنية رمضان احتياط. يقولون لو ثبت، لو يعني جاء ما يناقضها ما اعتبر لها، ولهذا قالوا لو كملنا الثلاثين فلا اعتبرنا اليوم الاول لاشياء. ولهذا قد صلى به التراويح ولكن لا يحل به الدين، ولا تنقضي بعدة المرأة، لأنهم يقول هذا احتياط أم فقط الصيام.
مثلا
إذا كان يوم الثلاثين من شعبان صحوا يسمونه يوم الشك فيحرمون صيام الصيام. أما إن كان غيما فلا يرونه شكا. والآخرون يقول هو شك سواء كان صحوا غيما. وهذا هو الأقوال.
نعم.
يسأل السائل يقول من قول الرائد في نسبة الكافر المضارع
المبتدأ به أن اختلاف المضارع لها اعتبار وأن الرؤية لا يلزم أن تعم الجميع بل لكل أهل بلد رؤيته. من العلماء من يقول بلزوم الجميع الحديث إذا رأيتموه رسول فقال هذا خطاب لأمة أنه إذا رؤي رآه بعضهم كأنه رآه الكل. ولكن واقع العالم الإسلامي في عهد الصحابة خلاف ذلك فقد ثبت أن معاوية صام يوم السبت وابن عباس لم يصم إلا يوم الأحد ولم ينكر أحد على أحد. وقالوا إن قول النبي يصوم خطاب لكل بلد اللهم إلا أن تكون البلاد خاضعة لإمام واحد يلزمهم برؤيته فإذا كانت البلاد تحت إمام واحد يلزمهم بالرؤية فإنه يجب على الجميع الصبر. لأن بلادنا الحجاز منطقة والجنوب منطقة والشمال لكن لما كنا خاضعين لقيادة واحدة واتجاهنا واحد صار إذا رؤي في أي بلد من بلادنا يجب علينا أن نصوم لأن في حكم البلد الواحد ولله الأمر.
أسأل الله أن يرحم الشيخ يقول السائل هل أنه لا يزال الحديثات من المكبرات
المناظير هي عبارة تقوي، هي تقوي البصر وتقرب البعيد، فلا مانع منها موجودة الآن.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: كيف أجمع بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإن غم عليك فاقتل غدا والحديث الآخر فاقتله له ثانيا؟
هو كله سواء، يحمل مجملها على بصرها، وأن التقدير هو 30 إذا لم نر الهلال. نقول نقول يحمل المجمل على يعني المجمل المبين، وأن التقدير له هو أن نجعل شعبان 30 يوم.
لما نسأل جدا نشكر من الأسواق في العراق عند الصحيح لأن نأخذ بعض المدينة في الزيارة. هذا سائل السلام عليكم يقول لي: جدة صامت في رمضان الماضي قبل رمضان بيوم، لأن بعض الدول صامت قبلنا برؤيته للهلال، هل صيامها يكون كاملا وهي تسقط دون السعودية؟
لا، ما دام في البلاد فيلزمها الصيام بصيام الناس، والفطر فطر. قال العلماء: لو أن شخصا قدم إلى بلاد تأخر صومهم بعده بيوم فإنه لا يحل له أن يفطر قبلهم، بل يصوم معهم ويفطر معهم. ولو قدر أنهم سبقوه فليفطر معهم وليقضي اليوم الذي فات. المهم لا ينفرد أحد على البلد بصيام دونه ولا بفطر دونه.
أحسن الله عليكم. وماذا قال
بذنب فلا يفطرها صوم ذلك اليوم وعلي قضاء.
أحسن الله عليكم. هذا سؤال يقول: صيام الصبي غير الجامع، هل هو واجب إذا بلغ 10 سنوات إذا كان صائما؟
لا، ما يجب بالبلوغ، لكن ينبغي الترك والحذر.
وهذا قال: من النساء تسأل الرسالة تقول معكم مواصلة استخدام كحول من الحمل إن شاء الله.
اللي انصح به ان هذه العقاقير هي للضرر اقرب منها للنفع. والمرأة تقول: ودي اصلي العشر وادعو. نقول: ويك في الحيض. قال لي بعض السلف: يعني على الحائض والمريض والمسافر نصيب من لدقته؟ قال: من قبله الله فله نصيب من ذلك. وهذا الدم الطبيعي خروج يدل على صحة، على سلامة المرأة، وعلى أن صحتها مستقيمة، بمعنى أنها لا تزال بقوتها. فخروج الدم الحيض في وقته ينبي عن صحة وسلامة. وكون الطبيعة تصادم بهذه العقاقير قد تترك أثرا سيئا، وإذا اضطر فلتأخذ رأي طبيب مختص يقدر الأمور قدرها. أما أن تأخذ منع الحمل فقط بمجرد المنع دون الرجوع إلى طبيب مختص، هذا قد يترك أثرا سيئا على صحتها.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: من كان يصوم يوما ويفطر يوما ووقف صيامه يوم 30 من شعبان، كان يصوم ذلك اليوم؟
لا، عليه. يعني النبي قال: إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم.
وهذا يجب من سماحتكم بهذا الشخص المخلف ويصام بشهادة رجله 30 يوما فطرين.
يقول: لأجل صاموا بشهادة رجلين 30 يوما أفطروا، لأنهم كملوا العدة، ولأن دخول الشهر كان بأمر يقيني.
وهذا يسأل ويقول: ما نحن من نوى الإفطار ولم يفطر؟
الجملة يقولون من نوى الخروج من الصوم وإن لم يتناول مفطر أفطر. هناك من يقول لا يفطر إلا بثلاث فطر، لكن حقيقة قطع النية صعب. إذا قال أنا الآن مفطر، أنا الآن أباشر عملا من الأعمال، إذا باشرته وأنا صائم شق علي فسأفطر، ثم قدر إن هذا العمل صرف عنه، الحقيقة الاحتياط وإبراء الذمة أن يصوم يومك عنه ويكمل ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا الثاني يسأل يقول هل المجنون إذا أطاق المجنون يلزم القضاء؟
لا لا يلزم، غير مخاطر، يصوم ما أفاق فيه ولا يقضي ما جن فيه لأنه غير مخاطر.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام، ماذا عليه؟
عليه أن يطعم عنك، أن يطعم عنه كل يوم مسكين، يعني مدة من البر أو كيلو ونصف من البر.
وهذا يسأل عن من سافر إلى دول المجاورة يعلم بها رسميا عن دخول شهر رمضان، ماذا يعلم أو من كان مجاورا فكذلك؟
المهم إن كان في البلد صام بصيامهم، وإذا قدم إلى بلد أفطر بفطرهم، فإن وافق صوم الحمد لله، وإن تقدم فلا شيء عليه.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عما رأى الهلال ولم يبلغ أحدا، هل عليه إثم؟
نعم، إذا رأى هلال رمضان أو شوال أو الحج ولم يبلغ كان مخطئا، لأنه شاهد الشهر فيجب أن يبلغ ذمته، سواء قبل أو لم يقل شيء ثاني، إنما عليه أن يبدي رؤيته ويوضح ما رأى، فإن قبل الحمد لله، إن لم تقبل فهو معذور عدم قبولهم.
أحسن الله إليكم. سؤال قريب من سابقا يسأل عن حكم تراء الهلال، هل هو فرض كفاية أو سنة؟
والله سنة، ينبغي أن لا يؤمنون، حيث قد يقال أن فرض كفاية وأن الجميع أنهم إذا ما طلعوا أنا لي شعائر الإسلام، شعائر الإسلام لا ينبغي التهاون بها.
أحسن الله إليكم. هذه أمثلة من ثلاثة جاءت من متابعين انتظاراتها. السؤال الأول يقول رجل طلق زوجته بعد عراك بينهما ثلاث مرات متتالية في نفس الوقت، وكان ذلك عن طريق هذا. السؤال هل تحسب طلقة واحدة أم تحسب ثلاث طلقات؟
لو يذهبون لمركز الإسلام هناك ويسألهم ويثبتون الواقع اللي حصل بينهما ثم يبعدون لذلك كان أفضل.
أحسن الله إليكم. هل يسأل عن قدم المرأة أن يعرق أم لا؟
والله أمر النبي الثوب أن يكون سامحا، الأولى لها أن تغطي قدميها.
والسؤال الثالث أحسن الله إليكم عن خمار المرأة التي يوضع على الرأس، هل يوضع على الرقبة أم كيف يتم وضعه؟
لا بد أن يغطى به كل وجه.
مادة الرياض كان عن أيام رمضان أمثال وأدركه هذا الشهر القادم ولم يكن ما عليه من أيام، هل يختلف الحكم إذا جاء بتفريط منه أم لا؟
لا يختلف، من كان مفرطا وجاء رمضان آتي ولم يصم فنقول اقضي بعد رمضان وأطعم عن كل يوم مسكين، وإن كان عدم الصوم لأمر خارج عن إرادته فنقول اقضيه ولا شيء عليك.
أحسن الله إليكم. يسأل عن السواك والمعجون.
لا مانع منها، والمعجون تقى حاوزا من المعجون، أي لا يستوى شيء الجو به ولا مانع منه.
وعن الدم الخارج من الأسماء.
لا يقوم بالصيام.
أحسن الله إليكم. مبارك فيكم وفي علمكم ونفعتكم بالإسلام. في الحقيقة الأسئلة كثيرة لكن نحن على جملة منها حفظ حضرتكم يا شيخ، وهنا تنبيه على بقية محاضرات الملتقى غدا إن شاء الله معالي الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الخير المبارك عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في باب أحكام المفطرين، وأيضا يجول الإخوان على وجود تسميع بالمثل يوميا للمسابقة لجمع المسابقة. جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا.
وعلى الله خيرا.